لله رب العالمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. إحنا فرضنا ولله الحمد من التعبد والتوصل بقي عندنا تطبيق عبارة عن أحاول أقبل على التطبيق وتحول إلى مطلب والمطلب بعد أيضا مطلب إن شاء الله بسيط أيضا بلش
النتيجة. وإذا عرفنا هذه المقدمات يحسن بنا أن نرجع إلى قلب الموضوع.
يا أخوان يا مقدمات اللي يقول الشيخ عرفنا هذه المقدمات عرفنا بأن العلاقة بين التعبد والتوصل ما المراد بالتعبد ما المراد بالتوصل أن التعبد يتناغم مع التقييد التوصل يتناغم مع الإطلاق أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملك والعدم أن هناك تقسيمات أولية وهناك تقسيمات ثانوية التقسيمات الأولية يمكن التقييد فيها التقسيمات الثانوية لا يمكن التقييد فيها لو قلنا بأخذ قيد هاي كلها مقدمات قوية فيما سبق
يحسن بنا أن نرجع إلى ظل الموضوع فنقول قد اختلف الأصوليون في أن الأصل الواجب إذا شك في كونه تعبديا أو توصليا هل انه تعبدي او توصلي ذهب جماعه الى ان الاصل في الواجبات ان تكون تعبديه
ترى هذا تقرير للمطلب اعاده معك لطرح الرايين طرح القولين وبيان المختار بعد ذلك ذهب جماعه هسه راح نشوف هاي الجماعه ذهبوا الى التوصليه او الى التعبديه بلش.
ان تكون تعبديه الا ان يقوم دليل خاص على عدم دخل قصد القربة في المأمور به.
شوف احنا هاي شنو فائدة الا ان يقوم دليل خاص. شوف اخوان احنا هذا انا بين مرة هناك دليل على التعبدية بعد بما نقول بالتعبدية مرة هناك دليل على التوصلية بعد بما نقول بالتوصلية ومرة ثالثة احنا ترى الكلام ومرة ثالثة نحن نشك ولا قليلا فحينئذ نقول هل الأصل التعبدي أو التوصلية؟ الشيخ يقول هناك جماعة قالوا بالتعبدية بلي ودليلهم بلي
ما أجاب هذا العبارة هو المفروض الكلام هو
الشيخ يريد شوف شيء وهذا ترى نفس الكلام راح يأتي بالمطالب التي سنذكرها تباعا بعد ذلك يقول احنا هل يصير عندكم في أذهانكم حاضر بأن المسألة والنزاع إنما يكون مع الشك أما مع وجود القرينة فنحن ننتصر إلى ما تبينه القرينة راجع يرتب على هذا الشك يعني هاي المرحلة يعبرون عنها مرحلة تأسيس وإن شاء الله راح تتبين
لأنه لابد من الإتيان به تحصيلا للفراغ اليقيني
بس
مع عدم الدليل على الاقتضاء
إذن دليل هؤلاء من هاي العبارة دليلهم على أن الأصل التعبدية ما هو دليلهم أحسنكم الاستقرار
ولا يمكن التمسك بالإطلاق لنفسه حسب الفرق وقد تقدم ذلك في الأمر الأول
أريد واحد يقول لي لا يمكن التمسك إذن دليل من قال بالتعبدية هو الاستقرار وتتم لدليل شوف الاشتغال دليل بيد هؤلاء وبعد والعبارة بعد هذا رد على دليل من قال بالتوصلية من قال بالتوصلية شنو كان دليله يا أخوان الإطلاق وش يقول شيء ولا يمكن التمسك بالإطلاق لنفسه أي نفي ماذا لا لنفي التعبدية لنفي قصد القربة
ولا يمكن التمسك بالإطلاق نفيه حسب الفرق وقد تقدم ذلك في الأمر الأول فتكون أصالة الاحتياط هي المرجع هنا وهي تقتضي العبادية
هذا لا زال الكلام علما لمن يقول في التعبدية
وذهب جماعة إلى أن الأصل
هذا القول الثاني
أن تكون توصلية لا لأن يتمسك بأصالة
الإطلاق نفس الأمر شوف كان المناسب بالشيخ أن يقول هكذا وذهب جماعة إلى أن الأصل هو التوصلية والدليل اولا الاطلاق وثانيا البراءة، ثم يقول وثالثا الاطلاق المقامي. هنا الشيخ شيع يقول وهناك جماعة قالوا بالتوصلية ولم يعتمدوا على دليل الاطلاق اللفظي ولم يعتمدوا على اصالة البراءة بل اعتمدوا على الاطلاق المقامي، بينما الحال ان هناك جماعة قالوا بالتوصلية ودليلهم الاطلاق اللفظي، جماعة قالوا بالتوصلية ودليلهم البراءة. كان المناسب يعدد الاراء وبعد ذلك، الا ان نقول انه اعتمد على المقدمات السابقة.
لا لأن لسه من تشبه طالب الإطلاق
يا رب قلنا يحكي عنه على إطلاق اللفظ بل
ولا لأجل أصالة البراءة
بل
من اعتبار قيد القربة، بل نتمسك لذلك بإطلاق المقام.
يعني أنا لو مكان الشيخ كان عبرت هكذا، وذهب آخرون إلى القول بأن الأصل هو التوصلية، وإن رفض دليل الإطلاق اللفظي ورفض دليل البراءة فالدليل على التوصلية هو الإطلاق المقامي. إحنا ما عبرنا عن إطلاق مقامي فقط، عبرنا عنه مسمى الجعل وبعد عبرنا عنه نتيجة التقييد، وهي راح يشير لهذا
توضيح ذلك
بس.
إنه لا ريب في إن المأمور به إطلاق
توضيح ذلك يا أخوان، توضيح الإطلاق المقامي الذي هو دليل على التوصلية بس.
إنه لا ريب في أن المأمور به إطلاقا وتقييدا يتبع الغرض سعة وضيقا، فإن كان القيد دخيلا في الغرض فلا بد من بيانه وأخذه في المأمور به قيدا وإلا فلا.
هاي شنو المراد فيه إطلاقا وتقييدا؟ يعني يقول المولى يقيد عندما يكون غرضه متعلقا بمن بالتقييد، والمولى يطلق عندما يكون غرضه متعلقا بالإطلاق. فالإطلاق والتقييد يدوران مدار الغرض، إن كان الغرض يتعلق بالمقيد فالمولى يأتي بالتقييد بالقيد، وإن كان غرض المولى يتعلق بالأمر الوسيع بغير المقيد بعد يقيد أم لا يقيد. لماذا لا يقيد عندما يكون غرضه الإطلاق؟ لأنه لو قيد مع أنه لا يريد التقييد لكان ذلك أهل الرسول يعبرون عنه. يريد واحد يعبر التعبير الرسول، أنا غرضي هذا السؤال يكون هيك تصير المسألة حاضرة عندي، أنا غرضي بالمقيد ولا أقيد، مثل هذا يسمى عند الأصوليين ماذا يسمى؟ نقضا بالغرض. بعد
الله فإن كان القيد دخيلا في الغرض فلا بد من بيانه وأخذه بالمأمور به قيدا وإلا فلا.
وإلا فلا، أريد واحد يقول لي فلا. وإلا فلا أي وإلا فإن لم يكن القيد دخيلا في الغرض فلا يتعين على المولى أن يأتي بالقيد في المأمور به. هذا المراد وإلا فلا،
غير أن ذلك فيما يمكن أخذه من القيود في المأمور به كبعض التقسيمات الأولية. أما ما لا يمكن أخذه في المأمور به قيدا كالذي نحن فيه وهو
اللي هو
قيد القربة
قيد الاتصال
كالذي نحن فيه وهو قيد قصد الاقتتال فلا يصح من الامر ان يتغافل عنه حيث لا يمكن اخذه قيدا في الكلام.
يريد يقول الشيخ هاي العباره في قراءه الشيخ، يريد يقول هكذا، اذا كان غرض المولى يتعلق بالقيد ربط ويا حيوان لكنه لا يستطيع ان يقيد في الخطاب الاول، شوف غرضه يتعلق بذكر القيد لكنني لا أستطيع أن أقيد على مستوى الخطاب الأول، هل هذا يسوغ لي ترك القيد أم يوجب علي أن أأتي بخطاب ثاني وفي الخطاب الثاني أذكر القيد؟ شو تقولون؟ ما دام غرضي يتعلق بالذكر القيد إن لم أستطع أن آتي به في الخطاب الأول فلا يجوز لي أن أتغافل عن القيد. لماذا؟ لأن غرضي يتعلق به، فإن لم أستطع أن آتي به أولا فينبغي أن آتي بخطاب ثاني، وفي الخطاب الثاني ماذا؟ أذكر ذلك القيد.
فلا يصح من الأمر أن يتغافل عنه حيث لا يمكن أخذه قيدا في الكلام الواحد المتضمن للأمر، بل لا مناط له من اتباع طريقة أخرى ممكنة لاستيفاء غرضه.
طريقة أخرى ما أن يأتي بخطاب ثاني،
ولو بإنشاء أمرين، أحدهما يتعلق بذات الفعل مجردا عن قيد، والثاني يتعلق بالقيد.
مبذول هاي بإنشاء أمرين، واحد يتعلق بالفعل من دون قيد والآخر مع القيد. شي يقول بالخطاب الأول؟
الصلاة واجبة.
الصلاة واجبة. أحسن. بالخطاب الثاني يقول الصلاة الواجبة
بقيد
هي التي تأتي بها بقصد بقصد الخطاب.
مثلا لو فرض
هذا
بني يمكن أن يعبر عن غرضه أو ما يريده بطريقة أخرى،
لا 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 هو شوف هسه من خلال العبارة البعدية أقرأنا العبارة مرة أخرى من بدايته.
فلا يصح من الأمر أن يتغافل عنه حيث لا يمكن أخذه قيدا في الكلام الواحد المتضمن للأمر، بل لا مناط له من اتباع طريقة أخرى ممكنة.
طريقة أخرى تفرح يبين لي شوف هنا عامة قال لابد أن يتبع طريقة أخرى، اللي راح يذكر الشيخ محمد راح يبين هذه الطريقة بعدين.
ولو بإنشاء أمرين.
ولو عن طريق إنشاء أمرين، هذا هو بيت الطريقة الأخرى.
هذا ما يتعلق بذات الفعل مجردا عن القيد، والثاني يتعلق بالقيد. مثلا لو فرض أن غرض المولى قائم بالصلاة المأتي بها بداعي أمرها، فإنه إذا لم يكن تقييدا
غرض المولى بالصلاة المأتي بها بداعي غرض المولى بالصلاة بقيد المقيد بقصد الخروج رفعها بل.
فإنه إذا لم يكن تقييد المأمور به لذلك في نفس الأمر المتعلق بها لما عرفت عن صناعة
إذا لم يمكن تقييد المأمور به بهذا القيد في الخطاب الأول بس
لما عرفت من صناعة التقييد في التقديمات الثانوية
بس،
فلا بد له أي الأمر لتحصيل غرضه أن يسلك طريقا آخر.
شنو هذا الطريق الآخر بس؟
أن يسلك طريقا آخر كأن يأمر أولا بالصلاة ثم بس يأمر ثانيا بإتيانها بداعي أمرها الأول،
فيكون هناك خطابان خطاب واحد
مبينا ذلك بصريح العبارة
مبينا ذلك أي مبينا القيد بصريح العبارة. وين يا أخوان؟ في الخطاب الأول وفي الخطاب الثاني بعد
وهذان الأمران يكونان في حكم أمر واحد ثبوتا وسقوطا.
والله أنا كان ما عبرت وهذان الأمران شنو؟
وهذان الأمران يكونان في حكم أمر واحد ثبوتا وسقوطا.
شوف كان مناسب الشيخ أن يقول هكذا وهذان الخطابان. شوف أنا صار عندي خطاب أنت مو خطاب واحد. الخطاب الأول الصلاة ماذا؟ واجب. الخطاب الثاني الصلاة الواجبة هي التي يؤتى بها بقصد ماذا؟ بقصد الفرض. يقول هذان ليسا خطابين مستقلين بل هما خطاب واحد في روحهما في مضمونهما خطاب واحد. شنو فائدة هذا الحكي قبل التسمية؟ شوف مرة أنا أعتبر هذين الخطابين الخطاب أعتبرهما ماذا؟ خطابين مستقلين، ومرة أقول بأن هذين الخطابين في حقيقتهما خطاب واحد. شنو الفارق بين القولين؟ لا 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 شوف شوف انا اذا اعتبرت الخطابين في روحهما وفي حقيقتهما خطاب واحد يكفيني يكفيني كم امتثال يا اخوان؟
واحد.
يعني بعبارة بمثال عرفي، بمثال عرفي اقول لولدي اجلب الماء، يا ريت تركني وياك يعني. ثم بعد ذلك انا ما قلت له اجلب الماء البارد، كان مسدس محفوظ على راسي بس اقول بارد انكسر. بعد فترة اقول له وهذا الماء الذي ان شاء الله سوف تجلبه اريده بارد. شوف لو قلنا بان هذين الخطابين خطابين مستقلين، ولدي يمتثل بجلد الباقرة الا هو بجلده مرتين يجيب مرتين. واما لو قلنا ان هذين الخطابين في حقيقتهما خطاب واحد وانا لم اقيد في الخطاب الاول لوجود المحذور والخطاب الثاني جئت به لابين القيد، لو ان ولدي جاءني مره واحده بالماء البارد يعد ممتثلا ام لا يعد ممتثلا؟ والشيخ راح يبين قوله سقوطا اقرانا العباره مره.
وهذان الامران يكونان في حكم امر واحد ثبوتا وسقوطا.
ثبوتا وسقوطا، شنو ثبوتا؟ ثبوتا على المكلف، تمجيدا على المكلف، وسقوطا بامتثاله. يعني الذي يتنجس عليه امر واحد ويسقط هذا الامر الواحد بامتثالين له امتثال واحد. اخوان بامتثال واحد، واضح ان شاء الله؟
لانهما ناشئان من غرض واحد.
لان هذين الخطابين يرجعان الى غرض واحد. المولى اتعلقت المصلحة بالصلاة ويريد الصلاة بقصد القربة، لم يتمكن من ان يقول ائت بالصلاة بقصد القربة، قال اولا ائت بالصلاة ثم قال لي بعد ذلك تلك الصلاة ائت بها بقصد القربة.
والثاني يكون بيانا للاول،
والثاني والخطاب الثاني يكون مبينا للاول، وان المراد بالصلاة يا صلاة الصلاة بقصد القربة.
فمع عدم امتثال الامر الثاني لا يسقط الامر الاول بامتثاله فقط، وذلك بان ياتي بالصلاه مجرده عن قصد امرها.
اذا كون امتثال واحد نعم، لكن مو الامتثال الاول، مو الامتثال الخطاب الاول، لان المولى حقيقه غرضه بما تعلق يا اخوان؟ بالخطاب الاول الصلاه واجبه، لو بالخطاب الثاني الصلاه بقصد القربة واجبه. غرضه تعلق بالخطاب الثاني، والخطاب الثاني وضح المراد من الخطاب الاول.
فيكون الامر الثاني بانضمامه الى الاول مشتركا مع التقييس النتيجه، وان لم يسمى
هذا. سيكون الخطاب الثاني مشتركا مع الاول، شنو العباره؟
بانضمامه الاول مشتركا مع التقييس النتيجه.
في النتيجة هذا اللي احنا قلنا نعبر عنه بنتيجة
التقييد، وان لم يسمى تقييدا باصطلاح.
ها لماذا لا يسمى تقييدا باصطلاح؟ اسال
المتقدم لازم
بلي لا وقال عن طيب الدار شوف اخوان، مرة انا اعبر هكذا اجلب الماء البارد، هذا البارد بالاصطلاح يسمى قيدا ام لا يسمى قيدا؟ يسمى قيدا. ومرة اقول اجلب الماء ثم اقول بعد ذلك وهذا الماء بارد، من حيث النتيجه شوف، ولهذا سميناه نتيجه اطلاق، من حيث النتيجه هو قيد ام لم يقيد الماء بكونه باردا؟ قيد، لكن غايه ما في الامر أن القيد لم يذكر في نفس الخطاب، وإنما ذكر في خطاب آخر، فهو أنا سواء قلت اجلب الماء البارد أو قلت اجلب الماء ثم قلت بعد ذلك وهذا الماء ينبغي أن يكون ماء باردا، النتيجة وحدة مختلفة، النتيجة وحدة. لكن لما جئت بخطابين هذا لا يكون تقييدا اصطلاحيا، لكن النتيجة ماذا تكون؟ نتيجة واحدة. لهذا سمينا الإطلاق المقامي، سمينا نتيجة التقييد. لا شوف قص مو بالضرورة، احنا شوف شنو احنا مانعنا من الاتيان بالقيد هو هذا الذي منع من الاتيان بالقيد وجود اشكال الدور مو، والاتيان بخطاب ثاني يرفع هذه المشكلة. فلو ان المولى جاء بخطاب اول وسكت ولم يأتي بخطاب بعد يعلم من هذا بأنه لا يريد التقييد، لأنه لو كان مريدا للتقييد وامتنع التقييد في الخطاب الأول كان المناسب أن ماذا أن يأتي بخطاب. نعم اللي ذكرته لو أن المولى قال اجلب الماء وسكت وجاء الولد بالماء امتثل، وانا بعد الانتزال اقول له هذا الموضوع ان هذا لان كان المناسب ان ياتي بالخطاب الثاني متى؟ بعد الخطاب الاول. هذا ينبغي ان يكون مناسب، ينبغي ان يكون الخطاب الثاني هكذا قبل تحقق الانتزال.
إذا عرفت ذلك فنقول إن المولى إذا أمر بشيء وكان في مقام البيان واكتفى بهذا الأمر ولم يلحقه بما يكون بيانا له فلم يأمر ثانيا بقصد الامتثال،
ولم يأتي بخطاب ثاني
فإنه يستكشف منه عدم ذات القصد الامتثال في الغرض،
فإنه يستكشف منه عدم إرادة القيد،
وإلا لبينه بأمر ثاني،
وإلا أي ولو كان قصد القربة مرادا بالنسبة إليه لبينه في خطاب ثاني.
وهذا ما سميناه بإطلاق المقام.
بإطلاق المقام.
وعليه بالأصل بالواجبات كونها توصلية.
وعليه رأي الشيخ في المسألة.
الواجب العيني وإطلاق الصيغة.
وعليه أي وعلى ما بينا من الإطلاق المقامي يكون رأينا في المسألة أن الأصل في أن الأصل هو التوصل. شنو العنوان الآخر؟
الواجب العيني.
الواجب العيني.
وإطلاق الصيغة.
شوف أخوان ما سأذكره ما سيذكره الشيخ من العيني كفاية. تعييني تخييري نفسي غيري ما اعرف فور تراثي مرة تكرار. الشيخ عنده وقفتان مع هذه الموضوعات، وقفة هنا ووقفة سوف يأتي الكلام عنه. الوقفة الاولى هنا انا اقدر عنونها بعنوان الوقفة الإجمالية أو بعبارة دقيقة مرحلة تأسيس الأصل. راح تشوفون إن شاء الله حتى اليوم راح نتحدث عن العين والكفاية، وإن شاء الله بعد فترة هم راح نتحدث عن العين والكفاية. شنو الفارق بين حديث اليوم وبين حديث شهر شعبان إن شاء الله؟ شن الفارق؟ شهر تموز شهر آب، شن الفارق بين الحديثين؟ هذا حديث مع جو معتدل لقائل أن يقول، وذاك حديث مع جو يرضى. مو لا مو لا راح تشوفون المصنف هنا عندما يتحدث عن العين والكفاية ما ينفع أهمية تعريف العين ولا ينفع أهمية التعريف الكفاية وشن المراد بالكفاية وما هي الإشكالات التي ثبتوا على هذا التعريف ما ينفع أهمية هذا الموضوع عندما يتحدث عن التعيين والتقييد هنا ما ينفع أهمية شن المراد بالتعيين وشن المراد بالتقيير والإشكالات التي ترد على تعريفهما لا يشير إلى معنى التعيين والتقيير العين والكفاية إشارة إجمالية كان شيخنا إذا الحكي راح يأتي تفصيلا عن العين والكفاية لماذا جئت بالعين والكفاية هنا لماذا جئت بالتعيين والتقيير هنا مع أنك سوف تفصل المراد من العين والمراد من الكفاية بعد ذلك لماذا تحدثت هنا عن هذه الواجبات واضح هذا السؤال عندهم يقول احنا وين كنا نحكي كنا نحكي بالواجب شنو الاصل ما هو التعبدي له التوصل كنا مرة اكو قرينة على التوصل وين نحمل مرة اكو قرينة على التعبدي نحمل على التعبدي ومرة تعبت اللي هو المصر كان معقول تأذي نشك ما اكو قرينة لا ترجح التعبدية ولا قرينة ترجح التوصلية أيهما العام الذي نحمل عليه شنو كانت النتيجة الشيخ كان المناسب أن يطرح نفس هذا التساؤل في باقي الواجبات يقول مرة قرينة تدل على العيني فنحمل على ماذا العيني ومرة قرينة تدل على الكفائي فنحمل على كفائية وثالثة اللي هي محل النقاش معكو لا قرينة تدل على العينية ولا قرينة تدل على أيهما الأصل العينية أو الكفائية وكذلك عندما نتحدث عن التعيين والتقيير مرة قرينة على التعيين تعييني مرة قرينة على التقيير تقييري مرة ثالثة نشك فنسأل ما هو الأصل هل هو الأصل هل التعيين او الاصل ماذا التقيير عندما نتحدث عن النفسي والغيري مرة قرينة تدل على النفسية مرة قرينة تدل على الغيرية وثالثا نشك فنسأل ايهما الاصل النفسية او الغيرية المطلب معقول لهذا لهذا تعبرت عنه تأسيس واضح ان شاء الله فأجي أسأل اولا لو شككنا في واجب هل هو عيني او كفائي كنا مرة قرينا على العيني عيني مرة قرينا على الكفائية كفائي ومرة استشهد لو شككنا ايهما الاصل العيني او الكفائي ماذا تقول الشيخ شاف من المناسب يكون يبين ولو على نحو إجمال شنو المراد بالعيني وشنو المراد بالكفاية حتى نقول أن الأصل هو العين أو الكفاية وأما البيان التفصيلي للعين والكفاية هنا محلل ومحل سيأتي محل سيأتي في هذا إن شاء الله فنقول أما المراد بالعيني بعد إن شاء الله واضح لكم العيني شنو العين ما يتعلق بكل مكلف وبعد
ولا
الله هذا تعريف بدائع خلينا نقول واما الواجب العيني مثاله وشنو
مثاله
الصلاه والصوم الواجب الكفائي ما كان المطلوب فيه ايجاد الواجب حتى انت تاتي به غيرك يأتي به أنا ما عندي مشكلة المهم عندي ماذا إيجاد الواجب أو بعبارة هو كل واجب يتعلق الواجب الذي يتعلق بكل مكلف مثل العين احنا بالعين كنا العين هو الذي يتعلق بكل مكلف، وهذا أهم الكفاية نقول يتعلق بكل مكلف. لكن شنو الفارق بينهما؟ أن العين لا يسقط بفعل الغير، وأن الكفاية ماذا؟ يسقط بفعل الغير. من ذلك عم هاي المثالات تنسوا اللي تجيبوا الأمثلة، هاي اللي تجيبوا لنا تخطيل الميت ومثلوا بالانتهاب،
رد السلام
ما عندكم ضمور. لو الانتهاب
طلب العلم والاجتهاد،
الانتهاب من الواجبات ماذا؟ يتعلق بنا جميعا، لكن يسقط اللي تخطيل الميت. كان لو وضعت المراسل في العين والكفار، او قلت لكم هاي وقفة مو تفصيلية حتى لا احد يقول شربته والجماعة المطلوب. شوف مرة القرينة تقوم على ان الواجب الذي بين يدي عيني، بعد وين حملة على العينية ومن حملة على العينية يجب ان اتي به ان اقول فلان قام به. ومرة ثانية هناك قرينة تدل على الكفاية، وبعد هذا لو قام الغير به كرس السلام مثلا يسقط عني أم لا يسقط عني. ومرة ثالثة وقلت لكم احنا في مقام تأسيس الأصل، ومرة ثالثة أشوف واجب ما ادري هل هو عيني ام هو كفائي، ما هو الاصل في الواجبات؟ هل الاصل في الواجبات العينيه او الاصل في الواجبات الكفائيه؟ وفرض الكلام مع وجود القرينه، لو مع التجرد عن القرينه، بس ما الواجب مع التجرد عن القرينه. ترى الشيخ كان جدا دقيق في تبعية هذا المطلب في التوصل والتعطل. احنا هنا بس لا هو حتى لو لم يقول قائلا ان يقول عمي الله سبحانه وتعالى جنبنا هذا التعب، هو الواجبات البينه اكو ادلة تقوم على ان هذا عيني وادلة تقوم على ان هذا كفائي. احنا في مرحلة ماذا؟ تأسيس لو كان هناك واجب تجرد عن الدليل ما هو الاصل فيه؟ يأتي هذا السلام بعد واضح ان شاء الله. ما ادري هذا واجب عيني او كفائي، إلا تكون للتعبد والتوصل. احنا كنا نشتغل على اطلاق وتقييد. احنا شوف انا راح هذه العين والكفايه راح اسوقها بالصياغه واريدكم تجاوبون ايهما يحتاج الى مؤونه دائمه. حتى خلينا انا شوف مره اقول يجب عليك هذا الامر سواء، وهذه سواء جدا مهمه راح نكررها، هو سواء قام به الغير او لم يقم به الغير. بعباره مثال تجب عليك الصلاة اليومية سواء، حتى ما أقول صلاة الميت والأخوة يحتجون، تجب عليك الصلاة اليومية سواء قام بها الغير أو لم يقم بها الغير. يجب عليك رد السلام ان لا لم يقم أو لم يأتي به غيرك. أسألكم ياهل يتناغم مع لغة التقييد وياهل يتناغم مع لغة الإطلاق. شوف مرة أقول تجب عليك الصلاة هكذا، ومرة أقول يجب عليك رد السلام إن لم يأتي به غيرك. يا المقيد ويا المطلق، يجب عليك الصلاة هذا مطلقة تتناسب وتنسجم مع الإطلاق، يجب عليك رد السلام إن لم يأتي به غيرك، هذا ينسجم مع ماذا؟ مع التقييد. فلو جاءني الدليل شوف ان شاء الله راح تجاوبونه. اذا قبل ان تجاوبون ان شاء الله، العين ينسجم مع الاطلاق والكفائي ينسجم مع التقييد. فلو جاءني الدليل، احنا فرض مسالتنا الدليل مقرون بالقرينه ام مجرد عن القرينه، فلو جاءني الدليل مجردا عن كل قرينة فالحمد على ماذا يكون؟ الأصل ماذا يكون؟ الأصل الإطلاق، والإطلاق ينسجم مع العين ومع الكفائي مع العين. إذن فالأصل عند الكهف في الواجبات الأصل هو العينية، وذلك لأن العينية تنسجم مع الإطلاق بالبيان اللي بينته، والدفاعية تنسجم مع التقييد. فعند تجرد الدليل عن القرينة، تجرد الدليل عن القرين عن القيد، فنحمل الواجب على عينية لا على الكفائية. وهذا الكلام والله نفسه سيأتي في التعيين والتقيير وفي النفسي والغير ان شاء الله. اخوان واضح، اذا واضح حتى اطبق عبارة المطلب ما بيجي، والعين والتقيير ما بيجي، والنفسي والغير وين راح شوية نوضب شوية هواي نوضب في الفور والخراب. واضح اخوان ان شاء الله اطبق
شون شوية هواي
حتى انتهى
الشيء. واجب العين وإطلاق الصيغة. الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير.
ترى الشيخ مو في مقام بيان تعريف العين، وإلا قلت لكم وين انتهيت الكلام.
كالصلاة اليومية والصوم، ويقابله الواجب الكفائي وهو المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلف كان.
المهم يوجد عند الفعل يتعلق بكم جميعا رد السلام، لكن لو تصدى واحد رد السلام سقط عن الباقي.
فيسقط بفعل بعض المكلفين عن الباقي كالصلاة على الميت وتغسيله ودفنه، وسيأتي في تقسيمات الواجب ذكرهما.
سيأتي في تقسيمات الواجب ذكرهما، ذكرمان ذكر العين، وسيأتي تفصيلا يا ريت ذكر العين والكفائي يا بعلاء. سيأتي تفصيلا لماذا جئت للمطلق هنا؟ قال لأنني أبحث عن تأسيس ماذا الأصل، هل هو العيني أو الكفائي.
وفيما يتعلق بمسألة تشخيص الظهور نقول إن دل الدليل على أن الواجب عيني أو كفائي
فذاك جنور، إن دل على العينية نحمله على العيني، إن دل على الكفائية نحمله على الكفائية.
وإن لم يدل فإن أطلاق صيغة
الإفعال، وإن لم يدل أي وإن تجرد عن القرينة
فإن أطلاق صيغة الإفعال يقتضي أن يكون عينيا، سواء أتى بذلك العمل شخص آخر أو لم يأتي به.
الأصل ماذا؟ العينية.
فإن العقل يحكم بلزوم امتثال الأمر ما لم يعلم سقوطه بفعل غيره.
فإن العقل يحكم بأن كل أمر يتوجه إليك ينبغي أن تأتي به، ولا يسقط بفعل الغير إلا إذا قامت القرينة على ذلك.
فالمحتاج إلى مزيد البيان على أصل الصيغة هو الواجب الكفاية.
المحتاج إلى مزيد بيان أنا ما أعبر، فالمحتاج إلى مؤونة زائدة كفاية.
فإذا لم ينصب المولى قرين على إرادته كما هو المحتاج.
على إرادته، على إرادة ماذا؟ فلو لم الذي يحتاج إلى مؤونة زائدة هو الكفاية. فلو لم يأتي المولى بتلك المؤونة الزائدة، فلو لم ينصب المولى قرين على إرادته أي على إرادة الكفاية، فالأصل ماذا؟ العين.
كما هو المفروض يعلم مراده الواجب العيني.
أريد واحد تكفي قلت كما هو المفروض.
مفروض من صيغة أنه إطلاق، أنه شكل، عفو شكل إطلاق صيغة وشكل.
لم يكن قرينة. احنا شنو فرض مسألتنا يا أخوان؟ وجود القرينة وعدم وجود القرينة؟
عدم
وجود القرينة. فيقول لو كان المولى يريد الكفاية لنفذ قرينة، وأما مع عدم القرينة وهو المفروض أو أي وهو فرض مسألتنا، ففرض مسألتنا ماذا؟ عدم وجود القرينة. فحينئذ نحمل على العينية
الواجب التعيين والنص.
الواجب التعيين أقول عندنا إن شاء الله
وقت
إن شاء الله عندنا وقت. الكلام نفس الكلام، ما راح تتعبون إن شاء الله. شنو حتى أفهم شنو المراد بالتعيين وشنو المراد بالتخيير؟ ترى المقام مو مقام بيان التعيين والتخيير، بس حتى نستوضح المطلب. يقول التعيين هو الواجب الذي لا عد له في عرضه. وأما الواجب التخييري فهو الواجب الذي يكون له عد بين قوسين أو بدل في عرضه. هاي شنو المراد؟ أنا أعتقد واضح لكم التعيين والتخييري. شوف الصلاة اليومية واحد لها عدل، مكان العدل رفعوها لها بديل يمكن ان ينوب عنها ويؤدي نفس الوظيفة، بحيث انا مخير بين الصلاة وبين ذلك البديل. اكون لها بديل؟
لا.
بينما فصار الكفارة كفارة الأفطار العمل شني اطعام 60 مسكين او صيام شهرين متتابعين مو او لو وجبت علي تلك الكفارة تجب علي خصوص الاطعام، لو لي الاطعام له بديل ينوب عنه بحيث يسقط عني التكليف ايضا له بديل. ما هو ذلك البديل؟ صيام شهرين متتابعين. إذن فكل واجب كان له بديل بحيث لو جئت بالبديل كنت ممتثلا، فمثل هذا الواجب يسمى واجبا تخييريا. وأما ترى عندي في عرضني بعزمي، وأما الواجب الذي لا يكون له بديل بحيث لا تكون ممتثلا إلا إذا جئت بذلك الواجب، مثل هذا الواجب ماذا يسمى؟ واجبا تخييريا. هل سرعتكم حتى تعرفون هاي في عرضه له فائدة أم ليس له فائدة؟ هذا الموضوع هل يعد من الواجبات التعيينية أو التخييرية؟ واجب تعيين مو هذا قد السقوط كان تعييني ممكن يتغير؟
ممكن.
إذا تقولون أنتم ماذا؟ لا لا انا لا انا اريد اتكلم بالكلام حتى انا اريد ان تستوعبكم الفكره. لا بس انا تعرفت التعيين قلت الواجب الذي لا بديل له. لا خلوا في عقل يخلوا في عقل الواجب الذي لا بديل له مو وأما إذا كان له بديل بعد كيف تسمونه تخيير. سألتكم عن الوضوء قلتم الوضوء من التعيين أقول لكم الوضوء له بديل أحسن الوضوء وإن كان له عدل وبديل بديله وعده ماذا عده التيمم بحيث يؤدي نفس الغرض. لكن التيمم وإن كان عدلا للوضوء لكن عدلا في عرضه لو عدلا في طوله شنو فارغ شنو فارغ الطول يعني لا تصل النوبة إلى التيمم إلا بعد فقدان ماذا ما بعد عدل التنطم بريد بس يصف الوضوء عنه هذا
ان شاء الله كان موجب بس اذا لم يكن موجب
هذا الى هذا اولا مع هناك دليل على دليل خاص على قضية خلاف الاسباب خلاف المستخفات لا هذا كلام اخر. واما خطاب الكفارة احنا مخير بين أن تتصدق وتطعم 60 مسكينا وبين أن تصوم ماذا شهرين متتابعين تلعب الوسط والبديل في طوله أم في عرضه. إذن حتى يكون الواجب واجبا تخييريا لا بد أن يكون عرضه وبديله وين في عرضه. وأما إذا كان عدته وبديله في طوله بعد يكون تخييريا لو يكون تعييريا يكون تعييريا. واضح اجد نار احسن كان المفروض انا ما اتاخر بيان التعيين اجد نار احسن مره تقوم قرينه على ان الواجب واجب تعييري بعد يحمل على ماذا تعييري وهذا مو مساله. ومرة تقوم قرينة على أن الواجب تخييري فيحمل على ماذا التخييرية. ومرة ثالثة اللي هي محل المسألة هنا تأكيد الأمر أشكوا ما أدري هذا الواجب تعييني أم تخييري. شوف أنا راح أصوغ بقياسين أعطي بقضيتين وراح تشوفون أيهما ينسجم مع التقييد ونفس الكلام بالله أكثر. شوف مرة أقول هكذا تجب عليك الصلاة ومرة أقول هكذا قضية أخرى يجب عليك إطعام 60 مسكين إن لم تأتي بصوم الشهرين المتتابعين. بعد شوف الأول مثال للتعيين مو والثاني مثال للتخيير أسألكم أيهما ينسجم مع يحتاج إلى معونة زائدة ينسجم مع التقييد التقييري لو التعييري. وأما الذي لا يحتاج إلى معونة زائدة وينسجم مع الإطلاق ياهو التعييري. فلو جاء التعييري مجردا عن القرينة نحمله على التعييرية لو نحمده على التخييرية جاوبوا نحمده على التعييرية ولذلك لأن التعيير لا يحتاج إلى معونة زائدة بل الذي يحتاج إلى معونة زائدة هو التخييرية. إن شاء الله واقعنا طبقا
نسمع الشيخ
إن شاء الله لنا نطبق الشمار ونحمد الله.